الجهة الثانية من جهات البحث عن حكم المرتد أنهم ذكروا للارتداد شروطا ثلاثة: البلوغ والعقل والاختيار في مقابل الإكراه، أي عدم الإكراه. وشرطية هذه الشروط الثلاثة ثبوتا واضحة، فإن الارتداد يتقوم بعدم الصغر ببعض مراتبه، وكذلك يتقوم وبعدم الإكراه، لأن الارتداد كما تقدم من أفعال الجوانح ليس مجرد إظهار لفظ الكفر، بل لا بد من قصد ذلك والاعتقاد بذلك، فلا بد وأن يكون المرتد له من الأهلية والخصوصيات بحيث يتحقق منه هذا الفعل النفساني. فالصبي غير المميز مثلا ليس موضوعا للارتداد وعدمه، وكذلك المجنون الذي لا وعي له لا معنى لتحقق الارتداد بهذا المعنى. كما أن الإكراه لا يكون حقيقة على الاعتقاد وعلى فعل النفس والقصد الحقيقي الجدي، غايته يكون إكراها على الإظهار، فلا يعقل الإكراه على الارتداد الحقيقي الذي متقوم كما قلنا بفعل النفس والقصد الجدي والاعتقاد. هذا كله مضافا إلى الأدلة التي تنفي التكليف والقلم والحد عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والمكره. وقد ورد في خصوص الإكراه على الكفر قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، التي تدل على أن مجرد الإكراه اللفظي سلام الله مع بقاء القلب معتقدا بالإيمان وعدم الجدية في إبراز لفظ الكفر إكراهان، هذا لا يضر بالإسلام. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. وهذه الآية تدل على أنه إذا كان الاعتقاد باقيا والقلب مطمئنا فلا يتحقق الإكراه، لا يتحقق الارتداد بحسب الحقيقة، حتى إذا فرض إبراز الكفر لإكراه أو حتى لغاية أخرى من الغايات التي لا تكون منافية مع الإطمئنان القلبي بالإيمان. هذان الوجهان يثبتان الشرطية، وإن كان الوجه الثاني أوسع من الوجه الأول، حيث أنه يثبت عدم الارتداد في الصبي وعدم حد الارتداد في الصبي حتى إذا كان مراهقا ومميزا. وهذا كله لا إشكال فيه ثبوتا، وإنما الكلام والبحث في هذه الجهة بلحاظ مقام الإثبات وموارد الشك في توفر بعض هذه الشروط، كما إذا فرض أنه صدر منه ما يدل على الكفر والخروج عن الإسلام، لكن شك في كونه بالغا حين ذاك أو لم يكن بالغا، شك في كونه واعيا أو مجنونا، أو شك في كونه مكرها أو ليس كذلك، كما إذا ادعى مثلا أنه كان مكرها أو كان فاقد الوعي أو كان في حال الصغر مثلا. والمشهور بين الفقهاء في هذه المسألة الإثباتية أنهم طبقوا قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا ادعى المرتد بحسب ظاهر لفظه، ادعى تخلف أحد هذه الشروط، ادعى الإكراه مثلا أو ادعى الصغر، يدرأ عنه الحد تطبيقا لقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. ونوقش في ذلك في بعض هذه الشروط. في الشرط الثالث بالخصوص نوقش كلام المشهور بأن هذه القاعدة على عمومها لم تثبت إلا في بعض في مرسلة الصدوق، وهي غير تامة. فلا يوجد توجد قاعدة عامة لكي يرجع إليها في أمثال هذه الموارد في كل مورد مذكورة في الوسائل في صور أبواب مقدمات الحدود مذكورة. ونحن فيما سبق استظهرنا ذلك من بعض الروايات الأخرى من رواية لمحمد بن فرات واردة في باب الزنا، أيضا كانت الرواية غير نقية السند. قد تقدم البحث عن هذه مستند هذه القاعدة مفصلا، وثبت أن هذه القاعدة لم ترد في رواية صحيحة السند لكي يتمسك بها كقاعدة عامة في كل مورد وفي كل مقام. وقيل الحدود تدرأ بالشبهات، وأيضا قيل أنه إذن فمع عدم ثبوت هذه القاعدة في رواية معتبرة لا معنى لأن يدرأ الحد، لأن الشبهة ماذا يراد منها حينئذ في المقام؟ إذا أريد بالشبهة الشبهة الواقعية والشك في تحقق الجريمة وعدمها، فهذا الشك والشبهة بهذا المعنى ثابتة في تمام الموارد حتى مورد قيام البينة، فإن البينة لا توجب العلم، فالشبهة الواقعية ليست منافية مع ثبوت الحق. وإن أريد بالشبهة الشبهة الأعم من أن تكون واقعا وظاهرا، أي عدم الدليل وعدم المدرك على الجور، فمثل هذه الشبهة غير متحققة في المقام، لأنه في موارد الشك في الإكراه مثلا مع تحقق ما يوجب الارتداد وجدانا من المكره، حيث أنه أظهر الكفر مجرد ادعائه أنه كان مكرها هذا لا يؤدي إلى الشبهة ظاهرا، بل هنا بحسب عالم الظاهر والإثبات لا شبهة، لأن أصل الارتداد وإظهار ما يدل على الكفر محرز وجدانا، الإكراه مدفوع بالأصل، فإن مقتضى الأصل عدم الإكراه ولو مثلا استصحاب عدم الإكراه، وبذلك يتنقح بحسب عالم الإثبات والظاهر يتنقح موضوع الارتداد. إذن فلا شبهة في عالم الإثبات وفي عالم الظاهر، فيحكم بالحد لا محالة. أمن هنا في مورد الشك في الإكراه وفي مورد دعوى المرتد أنه صدر منه ذلك إكراها وخوفا وتقية، حكم بعض الأعلام بأنه لا يثبت الحد. وتحقيق الحال فيه يثبت الحد وتحقيق الحال فيما ذكره المشهور وفي هذا النقاش يقتضي البحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أننا ذكرنا فيما سبق أن المراد بقاعدة درء الحد بالشبهات درء الحد بشبهة الفاعل حين فعله، عندما يكون مشتبها حين الفعل وغير ملتفت إلى حرمة هذا الفعل، جاهل بحرمته موضوعا أو حكما فيقدم ويرتكب. المراد بدرء الحدود بالشبهات هذا المعنى، لا شبهة الحاكم في مقام الإثبات وشكه في أن الجريمة هل تحققت بتمام أركانها أو لم تتحقق، ولا الجامع بين الشبهتين. بحثنا على البحث مفصلا في بداية بحث الحدود، واستظهرنا أن المقصود بدرء الحدود بالشبهات لو فرض ثبوتها في رواية صحيحة السند درء الحد بشبهة الفاعل المرتكب للجرم، لا درء الحد بشك الحاكم في ثبوت الجرم وعدمه، ولا الجامع بينهما. وعليه فالاستدلال بهذه القاعدة حتى إذا ثبتت في رواية معتبرة في موارد شك الحاكم في تحقق الجريمة إثباتا ونفيان غير صحيح في نفسه، فإن هذه قاعدة مربوطة قاعدة جنائية ثبوتية، وهي أن الحد ثبوتا غير مجعول وغير مشرع، أدلة تشريع الحدود مقيدة بالذي يرتكب عصيانا لا مع شبهة وشك والتباس، أي من يكون الحكم منجزا عليه لا من لا يكون الحكم منجزا عليه. وليست هذه قاعدة ترتبط بمرحلة الإثبات عند الحاكم، وأن شك الحاكم في أن المتهم بريء أو ليس بريء بريئا يدرأ يكون موجبا لدرء الحد، والتي هي قاعدة أخرى، قاعدة إثباتية وليس ثبوتية، ومربوطة بباب القضاء وليس بباب الحدود، أن القاضي إذا شك في شخص متهم هل أنه واقعا صدر منه الجريمة أو لم تصدر منه الجريمة ولم يكن لديه بينة ودليل ويدرأ الحد، هذه قاعدة أخرى اسمها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وكثيرا ما وقع في كلمات الفقهاء الخلط بين القاعدتين، قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته قاعدة إثباتية قضائية، وقاعدة أن المرتكب إذا كان ارتكابه عن شبهة وعن جهالة لا حد عليه ولا عقوبة عليه قاعدة ثبوتية جنائية ثبوتية لا ترتبط بباب القضاء، وقاعدة أن درء الحدود بالشبهات يراد منها الثاني للأول، يعني القاعدة الثبوتية للقاعدة القضائية الإثباتية، ولا الجامع بينهما، فإنه لا جامع بين القاعدتين ولا معنى موحد بين القضيتين القاعدتين على ما تقدم مفصلا. ففي المقام لا ينبغي التمسك بقاعدة درء الحدود بالشبهات حتى لو فرض تمامية مرسلة الصدوق مثلا من حيث الحجية والسنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه القاعدة الإثباتية القضائية، وهي أنه الحاكم إذا شك حصل له الشك في تمامية أركان الجريمة في المجرم فهل يدرأ الحاد، أي أن المجرم أن المتهم يكون بريئا حتى تثبت بالبينة ونحوها إدانته وجرمه، هذه القاعدة القضائية الإثباتية يمكن إثبات صحتها وإن كانت المسألة مربوطة منهجيا ببحث القضاء، لكن حيث أنه وقع الحديث عنها هنا يمكن إثباتها بأحد وجوه. الوجه الأول دعوى ارتكازية هذه القاعدة عند العقلاء وبناء العقلاء عليها، فإن العقلاء في باب المتهمين بمجرد الاتهام لا يبنون على أنه مجرم ما لم يثبت بدليل أن هذا الشخص قد ارتكب الجريمة بالفعل، والشارع لم يردع عن هذه القاعدة، إن لم نقل قد أيد هذه القاعدة في جملة من الموارد التي سوف تأتي الإشارة إلى بعضها التي تدل على أن الشارع أيضا بمجرد الاتهام والشك لا يحكم على الشخص بأنه متهمون ولا يجري الحد عليه والتعزير عليه، بل كان يطالب بالبينة والدليل. فقاعدة براءة المتهم حتى تثبت جنايته هذه قاعدة ندعي ارتكازيتها وقيام السيرة عليها عند العقلاء وإمضاء الشارع لها وعدم ردعه عنها، وبذلك تثبت هذه القاعدة. هذا الوجه كبراه وإن كان صحيحا، ولكن يمكن أن يناقش في صغراها في المقام بدعوى أن هذه القاعدة تثبت أنه لا يمكن إقامة العقوبة على المتهم في مورد لا يوجد ما يثبت كونه مجرما وصدر منه الجريمة أصلا، ولكن لا تدل هذه القاعدة على أن المثبت ما هو، هل المثبت خصوص البينة والعلم واليقين، أو يكفي في الإثبات الأصل العملي مثلا، لو ثبت شخص أن هذا الشخص قد صدر منه الجريمة بالاستصحاب مثلا، كما في استصحاب عدم الإكراه الذي بين في المناقشة، باستصحاب عدم الإكراه وضم التعبد إلى الوجدان أثبتنا أن هذا قد صدر منه مثلا الارتداد، يقال أن هنا ثبتت جنايته، فتكون الصغرى ثابتة ولو بالأصل أو بأي أصل آخر. فهذه القاعدة مضمونها الارتكازية والمنضاد شرعا، مضمونها أنه إذا لم يكن أي مثبت يكون المتهم بريئا، بمجرد الاتهام لا يكون المتهم مأخوذا ومسؤولا جنائيا، لا بد من دليل على أنه قد صدر منه الجرم. أما هذا الدليل ما هو؟ يشترط أن يكون هذا الدليل بينة شرعية وعلم وجداني، أو يكفي فيه ضم التعبد إلى الوجدان من استصحاب، من ظهور حال، ظهور كلام ونحو ذلك. إذن فهذه القاعدة لا تفيد في مثل مورد المناقشة التي ناقش فيها بعض الأعلام موارد ادعاء الإكراه من قبل من ظهر منه الارتداد، فإنه يقال أن هنا يوجد ما يثبت أنه ليس بريئا، وهو استصحاب عدم الإكراه، أو ظاهر مثلا كلامه في أنه عندما ارتد لم يكن ظاهر حاله أنه كان قاصدا لهذا المعنى، والظهور حجة والاستصحاب حجة ومثبت للحكم الشرعي ولموضوع الحكم الشرعي، فثبتت جنايته. الوجه الثاني من الوجوه الذي يمكن أن يستدل به في المقام استفادة هذا المعنى من بعض الروايات الخاصة، نظير من الروايات الواردة في باب أنه لا يمين في الحدود، وقد وردت عدة روايات، ثلاث روايات تدل على أنه لا يمين في الحدود، في صفحة 335 يذكرها صاحب الوسائل، إحداهما مرسلة محمد بن أبي عمير والبزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال هذا قذفني ولم تكن له بينة، فقال يا أمير المؤمنين استحلف، فقال لا يمين في حد ولا قصاص في عض. وثانية معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال لا يستحلف صاحب الحد. والثالثة رواية غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رجلا استعدى عليا على رجل فقال إنه افترى علي، فقال علي للرجل أفعلت ما فعلت؟ فقال لا، ثم قال علي للمستعدي ألك بينة؟ قال فقال ما لي بينة، فأحلفه لي. قال علي عليه السلام ما عليه يمين. والرابعة أيضا هو نفس مرسلة الصدوق التي أشرنا إليها في نفس هذا الباب، قال رسول الله ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد. من المظنون أن هذا من تجميع الصدوق وليست هذه الخصوصيات في واردة في رواية واحدة على ما تقدم. الاستدلال بهذه الروايات التي تدل على أن صاحب الحد لا يستحلف، يقال بأن ظاهر هذه الروايات أنه لا بد في إثبات الحد من بينة وشبه البينة من القطع مثلا ونحو ذلك. أما الأصول والقواعد العامة لا تكفي وحدها لإثبات الجرم، ولهذا لا يستحلف من يدعي أنه وهو المتهم الذي يدعي أنه لم يصدر منه الجريمة، هنا في مورد هذه الروايات مثلا لم يصدر منه القذف، طلب منه الاستحلاف المدعي، كما في سائر الحقوق المالية هناك عندما يدعي شخص على شخص حقا ماليا ولم يكن له بينة وكان الأصل مع المدعى عليه، كان منكرا يقال له أحلف، يستحلف لكي يكون يمينه مثلا مؤكدا لمقتضى الأصل فينفى عنه، يدرى عنه، ينفى عنه الحكم المالي. هنا أيضا هذا الإنسان طلب من الإمام أن يستحلف هذا الإنسان الذي ينكر أنه قد قذفه، فقال الإمام لا يمين في حد، أي لا يحتاج في باب الحد إلى اليمين. وكأنه يكون مفاد هذه الروايات أنه إذا لم يثبت بالبينة أن هذا مجرم لا يحتاج بعد إلى شيء آخر، حتى اليمين الذي يحتاجه في باب الحقوق المالية هنا لا يحتاج إليها، فيكون مقتضى الأصل البراءة حتى تثبت بالبينة ونحوها أن هذا الإنسان قد ارتكب الجريمة. فكأن هذه الروايات أيضا تؤكد وتدل على نفس تلك القاعدة التي أشرنا إلى ارتكازيتها، لكن صريحا هو أنه لا بد من إثبات الجرم بالبينة بما يكون دليلا بينا، وإلا فيكون الشخص متهما ولا يحتاج حتى إلى ما يحتاجه في سائر الموارد من الحقوق المالية من اليمين، مع أن الأصل معه هناك لكن لا يحتاج حتى إلى اليمين، بلا يمين يترك هذا الشخص طالما لا بينة للمدعي عليه. فتكون هذه الروايات نعمة الأدلة على هذه القاعدة، أنه إذا لم يثبت بينة وما يكون كالبينة من الأدلة الواضحة الصريحة في إثبات الجرم، حينئذ لا يثبت هناك جرم على شخص، بل لا يمكن حتى استحلافه. وقد يناقش في هذا الاستدلال بأن هذه الروايات واردة في باب حقوق الناس فقط، وهو في مورد القذف الذي يكون الحد فيه حقا للمقذوف، إلا أن هذه المناقشة جوابها أنه إذا ثبت عدم الحد، عدم ثبوت الحد وبراءة المتهم في حقوق الناس من دون بينتين، فبالفحوى الفقهية يثبت ذلك، يثبت براءته من دون بينتين ودليلين في موارد حقوق الله أيضا، باعتبار أن حقوق الناس الشارع يهتم بها أكثر. فإذا كان في الحد الذي هو حد للناس وهو الحد القذف لا بد من البينة، ومن دون البينة يقبل كلام المدعي كلام المنكر، فكيف في غير ذلك من حقوق الله التي قد عرف من توق الشارع فيها التخفيف والتوبة والقبول وعدم والاحتياط في الإثبات كما تقدم في حقوق الله كالزنا ونحوه من الخصوصيات التي تقدمت في الأبحاث السابقة. فإن التحري ونحو ذلك في حقوق الناس وارد، لا في حقوق الله، في حقوق الله مذاق الشارع على ترك التحري وترك والإغماض والدر أكثر من حقوق الناس كما هو واضح. فإذا ثبت أنه في حقوق في الحدود التي هي من حقوق الناس يكون مع عدم البينة البريء المتهم بريئا، فبالفحوى الفقهية والأولوية العرفية يثبت ذلك في حقوق الناس. وقد يناقش أيضا بأن هذه الروايات تدل على عدم الحاجة إلى اليمين في مورد يكون مقتضى الأصل براءة المتهم، حيث أنه قد اتهمه بالقذف ولم تكن له بينة، لم تكن للمدعي بينة على ذلك. هنا مقتضى الأصل عدم القذف، مقتضى الأصل وهو الاستصحاب عدم القذف، فيكون الإمام قد بين أنه في مورد يكون مقتضى الأصل هو عدم صدور الجرم لا يحتاج إلى يمين. وأين هذا مما نحن فيه الذي يكون مقتضى الأصل ثبوت الجرم، وهو استصحاب مثلا عدم الإكراه بعد ضمه إلى صدور لفظ الكفر مثلا أو الفعل الدال على الارتداد والكفر منه. فغاية ما تثبت من هذه الروايات أنه في المورد الذي يكون مقتضى الأصل عدم صدور الجريمة هنا لا يحتاج إلى يمين، ويكون المتهم بريئا ولو عملا بذلك الأصل إذا لم تكن بينة حاكمة على ذلك الأصل المدعي. إلا أن هذه المناقشة أيضا غير تامة، فإن في بعض هذه الروايات يوجد إطلاقا كليا. قال اللاء كما في معتبرة غياث بن إبراهيم عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال اللاء يستحلف صاحب الحد. هذا يمكن أن يقال أنه مطلق يشمل حتى ما إذا لم يكن صاحب الحد، يعني من يدعى أنه عليه الحد الأصل معه. وكأن المستفاد من هذه الروايات أنه لا بد في إثبات الجرم من البينة، من الدليل الذي يكون حاكما، من دون الدليل الحاكم لا يمكن إثبات الجرم، ولا يحتاج إلى أن يثبت براءته باليمين. أليس اليمين هو المثبت للبراءة؟ كأن مفاد هذه الروايات عرفان أن البراءة في موارد الحدود ثابتة، ما لم يثبت تثبت الإدانة، ولا تحتاج البراءة إلى الإثبات حتى باليمين. المستفاد عرفا من هذه الروايات الإنصاف أن المستفاد العرفي، المفاد العرفي والعقلائي لهذه الروايات أن البراءة عن في باب الحدود عن الجرائم التي بحاجة إلى الحدود هي ثابتة لا تحتاج إلى إثبات، العكس يحتاج إلى إثبات. فاليمين الذي هو المثبت للبراءة في الحقوق المالية، هذا اليمين الذي به تثبت البراءة في سائر الموارد في باب الحدود لا يحتاج إليها لأن البراءة هي الأصل. هذا هكذا يفهم من العرف. وبهذه المناسبة صار لا يمين في حد، وأنه لا يحتاج إلى إثبات البراءة بيمين الذي نحتاج إليها إلى اليمين في إثبات البراءة عن الضمان والحقوق المالية. هنا حيث أن الحكم ليس هو الضمان المالي وإنما هو الحد والعقوبة والتعزير ونحو ذلك، ففي العقوبات وفي الحدود البراءة هو الأصل، هي الأصل، ولا تحتاج إلى إثبات حتى باليمين. هكذا يكون مفاد هذه الروايات. وإنما يحتاج من يدعي عدم البراءة ويدعي العقوبة والجريمة على شخص أن يثبت ذلك بالبينة. إذن فالإنصاف أن هذه الروايات نعمة الروايات التي يمكن الاستفادة منها لمثل هذه القاعدة الكلية، وهو أنه في باب الحدود البراءة براءة المتهم ثابتة لا تحتاج إلى إثبات حتى باليمين التي هي مثبت البراءة في سائر الموارد. وإنما ذاك يحتاج إلى أن يقيم البينة لكي يثبت. فتكون هذه الروايات بحسب الحقيقة دليلا على إثبات ذلك الشيء الذي قلنا أنه ارتكازي وقامت عليه السيرة عند العقلاء، وتحدد تلك القاعدة بأنه لا بد من مثبت حاكم من قبيل البينة ونحوه، وإلا فلا يحتاج حتى إلى أن يحلف المنكر على براءته لأنه بريء بحسب طبعه بحسب وضعه الأولي، سواء كان الأصل معه أو لم يكن الأصل معه. إذن فهذا الدليل لا الإنصاف أن الدليل الثاني تام على هذه القاعدة. الدليل الثالث استفادته براءة المتهم وقبول قوله بأنه كان مكرها رغم أنه قد صدر منه مظاهره الجريمة، استفادة ذلك من صحيحة أبي عبيدة في صفحة 382 الواردة في خصوص الاستكراه. قال عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق، وقد والله فعله أمير المؤمنين.